السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، الطرق التخريج التي تكلمنا عنها والتي تنقسم من حيث أصلها إلى طرق تتعلق بالسند وطرق تتعلق بالمتن، وتكلمنا بإيجاز عن كل طريق من هذه الطرق بما بمجموعه يعطي صورة واضحة لطالب العلم عن الطريقة المثلى التي ينبغي أن يسلكها إذا أراد تخريج حديث من الأحاديث. بقي أن نعرف أيضا بتعريف موجز لبعض الكتب التي تتعلق بهذه الطرق. فمثلا ما يتعلق بالتخريج عن طريق النظر في حال السند، ذكرنا من أهم الكتب مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير وتحفة الأشراف، وهناك أيضا كتب كثيرة أخرى، لكن سنعرف بهذه الكتب بإيجاز وبالذات فيما يتعلق بتحفة الأشراف، لأنها من كتب التخريج المهمة والتي لا بد من معرفة طريقة المزي رحمه الله في ترتيب الأحاديث داخل هذا الكتاب حتى يستطيع طالب العلم استخدام هذا الكتاب الاستخدام الصحيح الذي يمكنه من تخريج أي حديث يعرض له. أما بالنسبة لمسند الإمام أحمد، فالإمام أحمد غني عن التعريف بشخصه، فهو إمام أهل السنة بلا منازع، ولا أظن أحدا من طلبة العلم يجهل من هو الإمام أحمد وما مواقفه وما مكانته في صفوف أهل السنة. لكن بالنسبة لكتابه المسند، هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد رحمه الله ليكون للناس إماما، إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، لأنه رحمه الله تعالى كان يكره كتابة الرأي والفتاوى، ويحث الناس على ملازمة الوحيين الكتاب والسنة، ولذلك كان ينهى تلاميذه عن كتابة آرائه وأقواله، بل وينفر من تدوين آراء العلماء الذين يعترف هو بفضلهم ويثني عليهم كالإمام مالك. فألف هذا الكتاب ولم يودع فيه سوى الحديث، لا تجد له فيه رأيا. إذن هو يريد أن يكون هذا الكتاب للناس إماما، أي ينهل من نصوص الوحيين نصوص الكتاب والسنة. فحرص رحمه الله تعالى على أن يكون هذا الكتاب مشتملا لجميع الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها من أحاديث صحيحة، وما هو ملتحق بها كالأحاديث الحسنة، بل وحتى الأحاديث الضعيفة التي إما يمكن أن تنجبر بتعدد الطرق أو يمكن الأخذ بها في حال الحاجة إليها، حينما يكون المرء مضطرا إلى الأخذ إما بآراء الرجال أو الأخذ بحديث ضعيف لكن ضعفه ضعف يسير محتمل. فأودع رحمه الله جميع الأحاديث التي من هذا القبيل في هذا الكتاب، ورأى أنه شمل جميع الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها، ولذلك لما سئل عن حديث من الأحاديث قال: انظر، فإن كان في كتاب المسند وإلا فليس بحجة. فأراد رحمه الله أن يشمل جميع الأحاديث المحتج بها، مع كونه أيضا أودع فيه أحاديث لا يحتج بها، وإن احتج بها فإنما يحتج بها في أحوال نادرة، كما كان من أصوله رحمه الله تعالى أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره واحتاج إليه. وهذا أصل معروف من أصول الإمام أحمد، إن شئتم التفصيل فيه فراجعوا إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى لتعرفوا ما مقصود الإمام أحمد بهذا الأصل حتى لا نطيل فيه. قام رحمه الله تعالى بترتيب هذا الكتاب على مسانيد الصحابة، أي جعل أحاديث كل صحابي مجموعة في موضع واحد، فحديث أبي بكر في موضع، وحديث عمر في موضع، وهلم جر إلى آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما قلت لكم سابقا ليس هناك أي تآلف ولا تناسق بين هذه الأحاديث، لأنك قد تجد حديثا يتعلق بباب من أبواب الدين ويليه حديث يتعلق بباب آخر وهلم جر، لكن الرابط بينها ذلك الصحابي الذي يرويها. ثم إنه ليس للإمام أحمد رحمه الله بعد هذا أي ترتيب يمكن أن يشار إليه على أنه ترتيب مقصود، سواء من حيث ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم، أو ترتيب الطرق عنهم كأن يجعل أحاديث مثلا علقمة عن ابن مسعود في موضع واحد، وربما أيضا إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود في موضع واحد. لا، لم يصنع هذا الصنيع كما صنع المزي في تحفة الأشراف كما سنشير إليه إن شاء الله، ولكن قد تجد مثلا في مسند ابن مسعود حديثا من رواية علقمة عنه، وهذا الحديث مثلا يتعلق بالطهارة، يليه حديث من رواية الأسود ابن قيس ويتعلق بأبواب النكاح، ويليه حديث من رواية مسروق عنه ويتعلق بالتفسير مثلا، وهكذا. فليس هناك إذن ترتيب لهؤلاء الصحابة ولا للطرق عنهم ولا للأحاديث التي رووها، فالأحاديث إذن منثورة والطرق أيضا منثورة، لكن ألم يكن للإمام أحمد أي شبهة ترتيب في هذا الكتاب؟ نقول بلى، عرف من خلال الاطلاع على هذا الكتاب أن الإمام أحمد رحمه الله راعى بعض الأمور، راعى الأفضلية وراعى القبائل وراعى البلدان وراعى النوع والجنس ذكر أو أنثى، فنجد أنه رحمه الله ابتدأ الكتاب بالعشرة المبشرين بالجنة وهم معروفون لدينا، وابتدأ بالأربعة الخلفاء من هؤلاء العشرة، ابتدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك باقي العشرة بحسب ورودهم في الحديث، آخرهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فلما انتهى منهم جاء بمسند ثلاثة من الصحابة لا يدرى ما السبب في اتيانه بهم، مثل أسامة بن زيد و أظنه عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو نحو هذا الاسم، المهم ثلاثة من الصحابة أتى بهم في هذا الموضع، ثم بعد ذلك جاء بمسند بني هاشم بعد هؤلاء. ومسند بني هاشم يتضمن مسند العباس بن عبد المطلب ومسند عبد الله بن عباس ومسند الفضل بن العباس وهكذا. ثم بعد ذلك جاء ببعض مشاهير الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم بعد ذلك راعى البلدان فجاء بمسند المكيين، أي الصحابة الذين كانوا بمكة، ثم مسند المدنيين، ثم الكوفيين، البصريين، المصريين، الشاميين، أي الصحابة الذين سكنوا في هذه البلدان يأتي بهم في موضع واحد. راعى بعد ذلك أيضا المسألة القبلية فجاء بمسند الأنصار في موضع، ثم بعد ذلك جاء بمسانيد النساء رضي الله تعالى عنهن، وهذا في الآخر. نعم، جاء بعد مسانيد النساء بمسانيد بعض الصحابة ولكنها قليلة كأبي ذر وغيره. لكن هذا الترتيب لم يرتضه العلماء، فكان الذهبي رحمه الله يشير إلى أن عبد الله بن الإمام أحمد لو أنه صرف جزءا من وقته لترتيب مسند أبيه لكان أحسن وأجود، لأن الكتاب بحاجة إلى ترتيب. وفعلا إذ مع هذا الترتيب الذي يصعب أن يعرف له ضابط وأن يستدل على الصحابي فيه، نجد أيضا أن مسند الصحابي قد يقسم، فيؤتى ببعضه في موضع ثم يؤتى ببعضه في موضع آخر بعد إما عدة صفحات أو عدة مجلدات أيضا. ونجد أحيانا أحاديث بعض الصحابة ترد في مسانيد صحابة آخرين، كأن يرد مثلا حديث لعمر بن العاص في مسند أبي هريرة. فالكتاب حقيقة بحاجة إلى ترتيب، لذلك اهتم العلماء به. فقام الحافظ بن عساكر بوضع فهرس للصحابة الذين لهم روايات في مسند الإمام أحمد، والفهرس طبع ولعل بعضكم قد رآه. وأفادنا هذا الفهرس في معرفة أن عدد الصحابة الذين في مسند الإمام أحمد أكثر من عدد الصحابة الذين وجدوا في طبعات المسند الموجودة بين ظهرانينا الآن، إذ إننا نجد أسماء بعض الصحابة لا توجد في طبعات المسند التي بين أيدينا، فعرفنا أن نسخ المسند التي بين أيدينا الآن ناقصة لمسانيد بعض الصحابة بأكملها، بل وحتى الصحابة الموجودين هناك بعض الأحاديث التي سقطت من أسانيدهم، كمسند جابر بن عبد الله أخذ رسالة علمية فوجد في الطبعة الميمنية التي هي أكمل الطبعات أنه قد سقط منه 12 حديثا، فغيره من الصحابة يمكن أن يكون أيضا أكثر من هذا العدد. كذلك أيضا قامت كثير من الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب، كل ذلك في محاولة تقريبه بين يدي الأمة. فقام ابن المحب رحمه الله بترتيب هذا الكتاب، وأظنه رتبه على الموضوعات الفقهية. وهناك أيضا من قام بترتيبه وشرحه شرحا عجيبا، إذ في شرح الحديث تورد كثير من كتب السنة، وأصبح ذلك الكتاب كتابا ضخما جدا، وأصبح موسوعة حديثية. نسيت اسمه ولعل بعض طلبة العلم يذكرني باسمه، هو موجود في ظاهرية دمشق، أو موجود كثير من مجلداته في ظاهرية دمشق. لكن الخدمات التي وصلت إلينا وانتفعنا بها مثل جامع المسانيد لابن كثير رحمه الله، فإنه جعل مسند الإمام أحمد أصلا، ثم عطف عليه بقية الكتب، فأورد الزوائد التي توجد فيها ولا توجد في مسند الإمام أحمد، ورتب المسانيد على حروف المعجم ترتيبا دقيقا. ولعلكم رأيتم هذا الكتاب الذي هو جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان لم يكمله لكن ما وجد منه فيه خير كثير. فهذا من الخدمات التي يمكن أن تكون قدمت لهذا المسند. كذلك أيضا من الخدمات التي قدمت له ترتيب حديثه على أبواب الفقه بضميمة كتب أخرى أيضا، مثل ما صنع الهيثمي في مجمع الزوائد، فإنه قام بترتيب أحاديث هذا الكتاب الزائدة على أحاديث الكتب الستة على أبواب الفقه في كتابه مجمع الزوائد، وضم إليه 5 كتب أخرى وهي معاجم الطبراني 3 الكبير والأوسط والصغير، ومسندي البزار وأبي يعلى. كذلك أيضا قام الهيثمي بإفراد زوائد الإمام أحمد فقط على الكتب الستة بمؤلف مستقل، وهذا لعله يرى النور إن شاء الله قريبا، لأنه حقق وأخذ رسالة علمية. لكن من الخدمات التي تعتبر حديثة وجيدة كتاب الفتح الرباني للساعاتي الذي هو والد حسن البنا رحم الله الجميع، فإن هذا الكتاب قام فيه الساعاتي بترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب الفقه ترتيبا جيدا، فأي كتاب فأي حديث يعرض لك بإمكانك أن تستحضر معناه الفقهي وتبحث في هذا الكتاب عن ذلك الحديث في الموضوع الفقهي الذي تتوقعه فيه، مثل ما أشرنا إليه في يوم أمس وفق الطريقة التي قلنا إنه يمكن أن يخرج الحديث عن طريق معرفة موضوعه، وذلك بالرجوع إلى كتب الجوامع والسنن والمصنفات وغيرها من الكتب التي أشرنا إليها بالأمس. فهذا الكتاب الذي هو الفتح الرباني رتب أحاديث المسند على هذا النسق الذي أشرت إليه، لكنه اعتمد على الطبعة الميمنية التي قلنا إنها أكمل الطبعات الموجودة الآن، ولكن يبقى فيها من النقص ما أشرت إليه كما تبين من فهرس الحافظ ابن عساكر ومن بعض الرسائل العلمية التي أخذت فيما يتعلق بمسانيد بعض الصحابة بعد الرجوع إلى بعض النسخ الخطية. والساعاتي في هذا الكتاب حينما يورد الحديث في الأصل لا يريده بسنده، وإنما يذكر سنده في الحاشية فيما يشبه الشرح الذي جعله لهذه الأحاديث، يورد السند وربما تكلم عنه أحيانا، وبخاصة أنه ينقل كلام الهيثمي من مجمع الزوائد إن كان الحديث من الزوائد، وربما بين أيضا بعض غريب الحديث، يعني بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وربما أحيانا تكلم عنه بكلام طفيف جدا. من الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب المعجم المفهرس الذي تكلمنا عنه، فإن المعجم المفهرس يعتبر مقربا لهذا الكتاب لأيدي طلبة العلم للاستفادة منه، وذلك عن طريق معرفة أي لفظة من ألفاظ الحديث الذي في ذلك الكتاب. من الخدمات أيضا التي قدمت له وهي من أسرع الخدمات وأجودها فهرست أحاديثه على الأطراف، أي على أطراف الأحاديث على حروف المعجم، وأذكر أنه خرجت في هذا ثلاثة فهارس. فهرس وضعه أظنه البسيوني زغلول أو المرعشري، لكن أظنه البسيوني زغلول، رتب أحاديث المسند على حروف المعجم، فإذا أردت تخريج حديث من الأحاديث تذكر أول لفظة من ألفاظه وافتح على هذا وافتح هذا الكتاب على الحرف الذي تجد أن ذلك الحديث يبتدئ به، فتجده يعطيك رقم المجلد والصفحة فترجع إلى ذلك المجلد فتجد حديثك في ذلك الموضع. لكن هذا الفهرس هناك ما هو أجود منه، وهو الفهرس الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي وسماه مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث والآثار، وهذا الفهرس يقع في ثلاث مجلدات بخلاف الفهرس السابق فإنه في مجلد واحد. ميزة هذا الفهرس أنه يربطك بجميع ألفاظ الحديث، فلو جاءك حديث يبتدئ بأيها الناس وذهبت إلى حرف الألف وبعدها ياء لتعثر على هذا الحديث تجده يعطيك إياه، ويعطيك أيضا المواضع التي ورد فيها هذا الحديث بغير هذا اللفظ، أو يحيلك عليها كأن يقول راجع أو يساوي، يعني ويساوي هي تعني كلمة راجع يا أيها الناس، فتذهب إلى حرف الياء مثلا، وربما أعطاك إحالات على مواضع متعددة، فهذا فيه فائدة للربط بين طرق الحديث، إذ قد تجد الحديث من طريق في موضع وفي موضع آخر من طريق آخر، وبالذات في مسانيد الصحابة المكثرين من الرواية فأنت بحاجة إلى هذا الربط بين جميع ألفاظ الحديث. وأما فهرس البسيوني زغلول فإنك تجد اللفظ الذي تريده فقط، أما بقي ألفاظ الحديث فلا تجدها إلا إذا كنت متذكرا لها أو جردت الكتاب جردا، والجرد والتتبع هذا يطول ولا يعتبر في الحقيقة من طرق التخريج السليمة، لأن بعض الذين تكلموا عن طرق التخريج اعتبروا طريقة الجرد هذه من طرق التخريج، أي تمسك الكتاب من أوله وتتبع الأحاديث حتى تصل إلى بغيتك. لا، هذه طريقة لا تعتبر من طرق التخريج، هذه طريقة بدهية، وإنما نعني بطرق التخريج الطرق التي تعتبر مفاتيح للتعامل مع هذه الكتب. فهذه ميزة هذا الفهرس الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي. هناك فهرس آخر وضعه الأخ عبد الله بن ناصر الرحماني أحد طلبة العلم من باكستان. ميزة هذا الفهرس أنه يحيلك على جميع طبعات المسند التي كانت موجودة في حال صدور ذلك الفهرس، فيحيل على الطبعة الميمنية التي تقع في 6 مجلدات، ويحيل على تحقيق الشيخ أحمد شاكر لما أخرجه من المسند، ويحيل أيضا على الفتح الرباني للساعاتي. فهذه ميزة لهذا الكتاب، لكن أنا لم أتتبع هذا الكتاب بدقة، ولكني أظن أنه لم يحظى بالميزة التي وجدت في فهرس الشيخ حمدي السلفي. لذلك يحسن بطالب العلم أن يقتني هذين الفهرسين، فهرس الرحماني وفهرس الشيخ حمدي، ليستفيد من الجهد الذي بذل في هذا الكتاب والجهد الذي بذل في ذلك الكتاب. هذه الفهارس في الحقيقة هي التي تجعل طالب العلم يستطيع العثور على حديث في مسند الإمام أحمد بطريقة أسرع من أي طريقة أخرى، وإن كان هناك بعض الطرق التي تعتبر علمية وجيدة ككتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي للحافظ بن رجب، وعرف بأطراف المسند اختصارا. هذا الكتاب رتب فيه الحافظ بن حجر أحاديث المسند على الأطراف، أي كما صنع المزي رحمه الله في تحفة الأشراف التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالكلام عن كتب الأطراف يعتبر كلاما واحدا، فوصف هذا الكتاب أتركه إلى حين الكلام عن تحفة الأشراف، ثم نذكر ما لهذا الكتاب من صفات وما إلى ذلك. بالنسبة لأحاديث المسند، ينبغي أن نعرف أن المسند الذي بين أيدينا فيه 3 أنواع من الأحاديث. أولا، الأحاديث التي يرويها الإمام أحمد والتي في معظمها تشكل المسند الذي قصد الإمام أحمد تأليفه. والنوع الثاني، زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، أحاديث زادها على المسند. والنوع الثالث، زيادات للراوي عن عبد الله بن الإمام أحمد وهو القطيعي، أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، زاد بعض الأحاديث وإن كانت ليست كثيرة لكنها موجودة في المسند. فهذه الأنواع الثلاثة نستطيع تمييز بعضها عن بعض بالآتي: ننظر إلى بداية الإسناد، فكل إسناد من الأسانيد نجده يبتدئ بقوله حدثنا عبد الله، وأحيانا حدثنا أبي. فإذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فالقائل حدثنا عبد الله هو أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، والقائل حدثنا أبي هو عبد الله، وأبوه هو الإمام أحمد. فإذا جاء الإسناد هكذا حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فاعرف أن هذا الحديث من أحاديث المسند في الأعم الأغلب. أما إذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان وسمى شيخا غير أبيه، فإنك في هذه الحال تعرف أن هذا من زوائد عبد الله على مسند الإمام أحمد، على مسند أبيه. ولو قال حدثنا فلان ولم يذكر عبد الله، فتعرف أن هذا الحديث من زوائد القطيعي إذا سمى شيخا غير عبد الله بن الإمام أحمد. هذه هي الطريقة التي تستطيع بها أن تميز بين هذه الأنواع الثلاثة من الأحاديث. لكن ينبغي أن نعرف أيضا أنه إذا جاءنا الحديث بهذه الصفة حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فإنه في بعض الأحيان لا يعني أن ذلك الحديث من مسند الإمام أحمد. لماذا؟ لأن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله اجتهد فأضاف بعض الأحاديث التي أخذها عن أبيه وهي ليست من أحاديث المسند. وربما كانت تلك الأحاديث من أصل المسند لكنها مما أمر الإمام أحمد رحمه الله بشطبها وإبعادها عن المسند فبقيت، مثل ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في أصل المسند، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: يا رسول الله، أفلا نعتزلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو آسف، قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. فالإمام أحمد رحمه الله أمر بإبعاد هذا الحديث من المسند، ومع ذلك وجد فيه، فوجوده فيه يعني أنه أبقي فيه خطأ، ولا يعني هذا أن هذا الحديث غير صحيح، بل الحديث صحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله خشي أن يثير هذا الحديث على الناس شرا عن طريق فهمه فهما خاطئا، لأن خشي أن يكون هذا الحديث من الحديث التي يتمسك بها إما الخوارج أو المعتزلة الذين يرون الخروج على أئمة الجوف. فأمر الإمام أحمد رحمه الله بإبعاده حتى لا يظن ظان أن الإمام أحمد يرى هذا الرأي، مع العلم أن الحديث بحمد الله لا يشكل هذا الإشكال الذي خشي منه الإمام أحمد. فمسألة الاعتزال لا تعني مسألة الخروج أو المقاتلة، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الاعتزال تعني عدم مشاركتهم في ظلمهم وفي جورهم وفي إعانتهم على باطلهم، هذا هو مفهوم الاعتزال. فكان الأولى أن يبين للناس المفهوم الصحيح دون أن يبعد هذا الحديث الذي قد يفهم منه تضعيف الإمام أحمد لذلك الحديث مع أنه حديث صحيح. على كل حال، المقصود من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله أمر بإبعاد بعض الأحاديث ومع ذلك وجدت، فإذا هذه الأحاديث التي وجدت في المسند لا يعني أن جميع ما قال فيه عبد الله حدثنا أبي أنه من المسند. كذلك هناك أحاديث يعقب عليها عبد الله فيقول: وجدت بخط أبي، وهذا يعني أنه أخذ أحاديث من غير المسند، أحاديث وجدها بخط أبيه ولكنها ليست من أصل المسند الذي سمعه على أبيه، لأنه هو وأخوه صالح وابن عمه حنبل بن إسحاق، هؤلاء الثلاثة هم الذين أسمعهم الإمام أحمد المسند. والسبب أن الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن حصل له ما حصل من الأذى الذي لا يخفى عليكم، ومن الأذى الذي طاله أنه عمل عليه أشبه ما يكون بالحظر السياسي في مثل هذا العصر، فطلب منه أن لا يحتك بأحد وأن يلازم بيته، فانصاع الإمام أحمد رحمه الله لهذا الأمر من ولي الأمر في ذلك الوقت والتزم به، فانقطع عن الدروس وعن حلق العلم، فلم يسمع أحدا أبدا بعد ذلك ممن أراد أن يسمع منه. اللهم إلا أهل بيته، فإنه رأى أن أهل بيته لا يشملهم هذا المنع، لأنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان بمنع عن أهل بيته، وأهل بيته هؤلاء الثلاثة هم الذين طلبوا العلم، ابنه عبد الله وصالح وابن عمه حنبل بن إسحاق، وكان يسميه عمي مع العلم أنه ابن عمه. فأسمع هؤلاء هذا المسند ولذلك ضاق مخرج هذا المسند، أي لم تتعدد رواياته، فلا يوجد الآن إلا من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، ولا يوجد من رواية عبد الله إلا من رواية القطيع عنه. فعبد الله إذن سمع هذا الكتاب على أبيه بأكمله، فما يقول فيه وجدت بخط أبي هذا يعني أنه لم يسمعه على أبيه وإنما وجده وجادا فأدخله في المسند. كما أن هناك أحاديث نقلت من تحت الشطب مما شطب عليه الإمام أحمد، فنقلت من تحت الشطب لأن شطبهم يختلف عن شطبنا، فهم كانوا يخطون خطا فقط للدلالة على أن هذا الحديث ملغى، ولا يطمسون الحديث طمسا كما نصنع في هذا العصر. فكتب الحديث من تحت الشطر. أقول هذا الكلام لأننا نستفيد منه في الدفاع عن المسند من حيث وجود الأحاديث الموضوعة فيه، وهذا مبحث آخر. فهل يوجد في المسند أحاديث موضوعة أو لا؟ مسألة أثارت جدلا بين العلماء. فابن الجوزي في كتاب الموضوعات أورد حوالي 9 أحاديث أو ربما أكثر من الأحاديث التي رأى أنها موضوعة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد. ولم يقصد ابن الجوزي الكلام على المسند، وإنما جمع في كتابه الموضوعات الأحاديث التي يرى أنها موضوعة عموما، ومن جملتها بعض الأحاديث في المسند، مثل حديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يدخل الجنة حبوا، وما السبب؟ لأنه حبسه ماله، لأنه كان صاحب مال. فابن الجوزي حكم على هذا الحديث بالوضع، وتكلم عنه بكلام يقول إن هذا الحديث قد يطرح به الصوفية ومن لا علم عنده، فتكلم أيضا عن متنه بما يدل على وجهة نظره في الحكم على هذا الحديث بالوضع. وأورد أحاديث أخرى حكم عليها بالوضع، مثل حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث من أحاديث المسند، وهو مما أورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وغيره من الأحاديث. جاء بعده العراقي فرأى أن في المسند أحاديث موضوعة، وهو الذي جسد هذه القضية، فأورد بعض تلك الأحاديث الموضوعة التي أوردها ابن الجوزي وزاد عليها أيضا أحاديث. وأظن بل أن عدد الأحاديث التي ذكرها العراقي من الأحاديث التي حكم عليها بالوضع في المسند حوالي 13 حديثا. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فأراد الدفاع عن أحاديث المسند أو الدفاع عن المسند عموما، فألف كتابه القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، فأتى بهذه الأحاديث وبما يمكن أيضا أن يضم إليها، زاد عليها أحاديث كلها مما يمكن أن يحكم عليه بالوضع، وبدأ يخرج هذه الأحاديث ويجمع طرقها ويتكلم عنها بطريق الذب عن مسند الإمام أحمد. نجد أن وجهات النظر والذب عن المسند تتلخص في الآتي. فانقسم العلماء بالنسبة لأحاديث المسند إلى 3 أقسام. فقسم رأى أن أحاديث المسند جميعها دائرة بين الصحيح والحسن، أي المحتج به، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو موسى المديني، وذهب إليه أيضا رجل يقال له مغلطاي، تمسك بعبارة أبي موسى المديني، وكأن السيوطي أيضا نحى هذا المنحى، لأنه في كتابه الجامع الكبير الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، في كتابه الجامع الكبير قسم أحاديث هذا الجامع إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي مجرد العزو إليه معلم بالصحة، يعني مجرد ذكر ذلك الكتاب يعني أن الحديث صحيح، كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب، ذكر 11 كتابا. القسم الثاني الذي فيه الصحيح، فيه الصحيح وغيره، وذكر من جملة ما ذكر مسند الإمام أحمد، قال لأن الضعيف فيه يقرب من الحسن، فجميع ما فيه مقبول، هذا كلام السيوطي، فكأنه مال إلى أننا جميع ما في مسند الإمام أحمد كله في دائرة القبول، فهذا مذهب. قابل هذا المذهب مذهب معارض له تماما، وهو الذي ذهب إليه العراقي ومن نحى نحوه، فقالوا هذا القول ليس بصحيح، بل مسند الإمام أحمد فيه حتى الأحاديث الموضوعة والضعيف كثير، وحتى الأحاديث الصحيحة لم يشملها الإمام أحمد، لأن هناك أحاديث صحيحة فاتته، مثل حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، حديث أم زرع وهو حديث طويل تصف فيه عائشة 11 امرأة اجتمعنا وكل واحدة تذكر صفات زوجها، وواحدة منهن يقال لها أم زرع أبدت إعجابها بزوجها الذي طلقها، وتتحسر وتتأسف عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. هذا الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو من الحديث التي أخرجها البخاري في صحيحه. هذه وجهة الحافظ العراقي. هناك رأي ثالث يقول إن حديث المسند فيها الكثير من الصحيح والحسن، وفيها الضعيف الذي ضعفه ضعف محتمل، ويريده الإمام أحمد لأن عادة علماء ذلك الزمان أنهم كانوا يريدون مثل هذه الأحاديث التي لا تدخلها النكارة ولم يتفرد بها وضاع أو كذاب، فهي من الأحاديث التي لو جاء عاضد لها لاعتضدت، ولو احتيج إليها على رأي بعض العلماء لامكن العمل بها فتورد لهذا الغرض، ولا يلحق الإمام أحمد عتب. وليست وجهة نظر من رأى أن جميع أحاديث المسند دائرة بين الصحيح والحسن بصحيحة، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف الذي بهذه الصورة ضعف من جبر. وأما الموضوع فلا يوجد في هذا الكتاب. ممن نحى هذا المنحى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وسار على ذلك أيضا الحافظ بن حجر، وأظن الذهبي أيضا له كلام نحو هذا. لكن يجابهون بالأحاديث الموضوعة التي لا يختلف في وضعها، مثل أحاديث فضل العسقلان وفضل المرو وفضل الكثيب الأحمر عند دمشق أو نحو ذلك. المهم عدة أحاديث لا يختلف في وضعها. قالوا: فما مصير هذه الأحاديث؟ فأجاب هؤلاء العلماء بجواب جيد في مجمله، وإن كانت المسألة بحاجة إلى تحقيق دقيق. قالوا: هذه الأحاديث الموضوعة محمولة على الآتي. أولا، محمولة على أنها من زيادات القطيع، فنجد بعض هذه الأحاديث الموضوعة من زيادات القطيع أو من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد. وما وجد منها مما رواه عبد الله عن أبيه فهو إما مما أضافه عبد الله في المسند لأنه وجده ونقله من تحت الشطر، أو وجده بخط أبيه وهو ليس من أحاديث المسند، أو غير ذلك من التأولات التي جعلت هذه الأحاديث تلتحق بالمسند. أما أن يوجد الحديث الموضوع في أصل المسند الذي قصده الإمام أحمد والذي نقحه فلا، لا يوجد شيء من ذلك. لكن كما قلت، مثل وجهة النظر هذه بحاجة إلى من يتتبع جميع الأحاديث التي وصفت بالوضع، وينظر هل فيها حديث مما رواه عبد الله عن أبيه ولم يكن مشطوبا عليه، ولم ينقله عبد الله من ما وجده بخط أبيه، وليس من زيادات عبد الله ولا من زيادات القطيع، هل يوجد شيء من هذا حتى يمكن النظر فيه؟ هذا هو الذي بحاجة إلى إجابة. أما الحافظ بن حجر فإنه كما قلت حصر جميع الأحاديث الموضوعة وابتدى يدافع عنها، وهذا الدفاع منه رحمه الله نجد أحيانا أنه دفاع جيد بل غاية في الجودة، وأحيانا دفاع يحتمل وجهات نظر مختلفة، وأحيانا يتبين تساهل الحافظ بن حجر في ذلك الدفاع. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. فمثلا الحديث الذي ذكرته وهو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسوادي كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فأسهب الحافظ بن حجر رحمه الله في الدفاع عنه بما خلاصته أن السبب الذي دعا ابن الجوزي إلى الحكم على هذا الحديث بالوضع وجود رجل في الإسناد يقال له عبد الكريم. قال ابن الجوزي: عبد الكريم هذا هو عبد الكريم بن أبي المخالق، وهو راو ضعيف. فكان ابن الجوزي ربط بين المتن وبين ضعف الراوي فحكم على الحديث بالوضع، كانه ما استساغ متن الحديث. ولكن في حال الدفاع يمكن أن يقال: لو سلم جدلا بأن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق فلا يليق الحكم على هذا الحديث بالوضع، لأن عبد الكريم ما رواه أحد بالوضع، وإنما هو ضعيف من قبل حفظه، وبعض العلماء يروي عنه على أساس أنه ثقة كالإمام مالك، فهو من شيوخ الإمام مالك. هذا على فرض التسليم بأنه عبد الكريم بن أبي المخالق، مع العلم أن ابن الجوزي أخطأ في القول بأنه عبد الكريم بن أبي المخارق، وإنما عبد الكريم هذا هو عبد الكريم الجزري الثقة، فالحديث صحيح الإسناد. وعرف بأنه عبد الكريم الجزري الثقة من خلال التلاميذ الذين رووا عنه، لأن عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق يحتلفان في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، فنستطيع تمييز الرواة الذين يتشابهون بهذه الصفة، وبخاصة إذا وردوا في السند بدون نسبة عبد الكريم هكذا قد يشتبه هذا بذات، ولكن من خلال الشيوخ والتلاميذ نستطيع التمييز بينهم. فنجد أن عبد الكريم الموجود في هذا الإسناد يروي عن شيخ يشترك فيه الضعيف والثقة، يشترك فيه الجزري وابن أبي المخارق، لكن التلميذ الراوي وأظنه عبد الله بن عمر الرقي لا يروي إلا عن عبد الكريم الجزري ولا يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، فتبين بهذا أنه الثقة لا الضعيف. ويوضح هذا أكثر أنه بعد تخريج الحديث وجد في بعض طرقه التصريح بأن عبد الكريم هذا هو الجزري وليس بابن أبي المخارق، وجد التصريح بهذا في بعض روايات أبي داود في سننه لهذا الحديث، وفي كتاب الآداب للبيهقي، وفي كتاب شرح السنة للبغوي، فانتفى الإشكال وتبين خطأ ما ذهب إليه ابن الجوزي من الحكم على هذا الحديث في الوضع، فالحديث صحيح وهو من الحديث التي تدل على حرمة الصبغ بالسواد. أما بالنسبة لما يدل على أن المسألة محتملة لوجهات النظر، فهو دفاع الحافظ بن حجر عن حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشرت إليه بأنه يدخل الجنة حبوا بسبب ما له من مال. الحافظ بن حجر حاول أن يجمع لهذا الحديث بعض الطرق التي يخلص من خلالها إلى أن الحديث ارتفع عن درجة الوضع بيقين، ولكن بقي هل يمكن أن يلتحق بالمقبول أو لا، هذه وجهة نظر. لكن حتى دفاع الحافظ بن حجر عن هذا الحديث لرفعه عن درجة الوضع يمكن أن يخالف فيها. أما المخالفة في دفاعه بيقين فهو في الأمر الثالث، وذلك أن من الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة هاروت وماروت، وهي قصة طويلة خلاصتها أن هاروت وماروت ملكان من الملائكة أهبطا من السماء لفتنتهما بعد أن تعجب الملائكة من خطايا بني آدم إلى آخر الحديث، وفيه أنهما فتنا بامرأة زنيا بها وشرب الخمر إلى غير ذلك مما ذكر في ذلك الحديث، وأن هذه المرأة مسخت وهي كوكب الزهرة الذي نراه الآن. هذا الحديث من الحديث التي من حيث ظاهر السند الذي أخرجه الإمام أحمد يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر، لكن لا يحكم عليه قطعا بالوضع، لكن هل يحكم عليه بالضعف أو لا تختلف فيه وجهات النظر. لكن بعد التدقيق في هذا الحديث وجمع طرقه تبين أنه من الأحاديث التي أخذت عن بني إسرائيل، وأسهب في هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي البداية والنهاية. فهذا الحديث من أحاديث بني إسرائيل أخطأ فيه بعض الرواة فجعله مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئتم فراجعوا كلام الحافظ ابن كثير عنه، فنقول إنها نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة غير صحيحة، فهو من الأحاديث الموضوعة. لكن هل يكون هذا الحديث من الأحاديث التي رواها بعض الصحابة؟ نقول نعم، سنده صحيح على أنه مما رواه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبار، فهو من أحاديث بني إسرائيل. فيتبين بهذا أن الحافظ بن حجر رحمه الله حتى وإن دافع فهذا الدفاع قد يخالف فيه. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على مسند الإمام أحمد. أما بالنسبة لمعجم الطبراني، فالطبراني رحمه الله ألف ثلاثة معاجم، الكبير والأوسط والصغير، ولكن منهجه في الكبير يختلف عن منهجه في الأوسط والصغير، لأنه رتب المعجم الكبير بحسب الراوي الأعلى وهو الصحابي. أما بالنسبة للأوسط والصغير فرتبه بحسب الراوي الأدنى وهو شيخه مباشرة. فإذا الكلام على الأوسط والصغير ليس الذي نريده الآن، إنما نريد الآن الكلام على المعجم الكبير بحكم أنه موسوعة من موسوعات الحديث وضم جملة كبيرة من الأحاديث النبوية، حتى قيل إن فيه ما يقرب من 80,000 حديث، وقيل ما يقرب من 60,000 حديث، لكن هذا مع مراعاة المكرر والآثار، ولا نستطيع أن نحكم بحكم جازم على عدد أحاديث معجم الطبراني الكبير، لأن الموجود منه ما يزال ناقصا، فلا ندري كم عدد أحاديثه. لكن من الشيء المتيقن أن عدد أحاديث مسند الإمام أحمد المرفوعة أكثر من عدد أحاديث معجم الطبراني، لأن مسند الإمام أحمد هو أكبر موسوعة حديثية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت. أما إذا ما ضم إلى ذلك طرق الأحاديث المتعددة والآثار التي جاءت عن الصحابة وما قيل في أوصافهم وأخلاقهم ووصياتهم إلى غير ذلك مما يمكن أن يعد حديثا، فمع عدد حديث الطبراني أكثر، ولكن الكلام الآن منصب على الحديث المرفوعة، فعدد حديث المسند أكثر، لأن عدد حديث المسند بالمكرر بلغ حوالي 40,000 وبغير المكرر حوالي 30,000 حديث، وهذا عدد كثير جدا. معجم الطبراني الكبير قسم فيه الطبراني رحمه الله الصحابة إلى قسمين: قسم من له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم من ليس له رواية. فما مقصده بإيراد القسم الذي ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفائدة من ذكرهم؟ قلت سابقا إن كتابه هذا يعتبر كتاب معجم صحابة وليس مسندا من المسانيد، فهو يريد بهذا الكتاب أن يعرف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه سواء كان لهم رواية أو ليس لهم رواية. فما كان من هؤلاء الصحابة الذين ليس لهم رواية فإنه يأخذ التعريف بهم من كتب السير والمغازي وغيرها. وأما الصحابة الذين لهم رواية فإنه يقسمهم أيضا إلى قسمين: قسم هم المكثرون من الحديث، وقسم المقلون من الحديث أي من الرواية. فالمكثرون من الحديث في الأعم الأغلب أنه لا يخرج لهم إلا النزر اليسير من الأحاديث، وربما لم يخرج لهم إطلاقا لأنه أفردهم بمسانيد خاصة، مثل أبي هريرة لم يرد له الطبراني في المجمع الكبير حديث أي حديث، لأنه ألف له مسندا خاصا فاكتفى بذلك. وأما إراده القليل للمكثرين من الصحابة فمثل أنس بن مالك، هو من المكثرين من الرواية، لكن الطبراني إنما أخرج له قريبا من 40 حديثا فقط، فأين بقية حديث أنس لم يقصد الطبراني استيفاءها؟ هذا مع أننا نجده أحيانا، طبعا هو نبه على هذا في مقدمة كتابه، مع أننا نجده أحيانا يأتي لبعض الصحابة المكثرين فيسهب في تخريج أحاديثهم، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا ما رجعنا لمسانيدهم نجد أنه أسهب في ذكر الأحاديث والآثار التي وردت من طريقهم. لكن القاعدة العامة هو ما ذكرته لكم أنه لا يكثر من تخريج أحاديث المكثرين من الرواية. أما بالنسبة للمقلين فإنه يحرص كل الحرص على اكتفاء أحاديثهم التي رووها، هذا بالنسبة للمقلين من الصحابة. وجميع هؤلاء الصحابة المكثرون والمقلون رتبهم على حروف المعجم الترتيب الآتي: أولا ابتدأ، وهذا يعتبر خروجا عن الترتيب، ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثل ما صنع الإمام أحمد رحمه الله في المسند، أي بحسب أفضليتهم في الحديث ابتدأ بالخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك ابتدأ يرتب الصحابة على حروف المعجم، لكنه يراعي الحرف الأول فقط من الاسم، لذلك تجده يقدم أنس على أبي، مع العلم من حيث الترتيب المعجمي المفروض أن يقدم أبي على أنس، فلم يراعي إلا الحرف الأول. ثم لما فرر منه انتهى إلى حرف الياء جاء بأصحاب الكنى من الصحابة، فلما فرغ من أصحاب الكنى أي من عرف بكنيته واشتهر بها كأبي هريرة وأبي ذر وغيرهما، لما فرغ من أصحاب الكنى من الصحابة ابتدأ بعد ذلك يرتب النسوة، ابتدأ النسوة ببنات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بزوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن أجمعين، ثم بعد ذلك ابتدأ يرتب الصحابيات على حروف المعجم من مراعاة الحرف الأول فقط أي من أسماء الصحابيات، ثم بعد صواحبات الأسماء جاء بصواحبات الكنى. وفي الأخير أورد بعض الصحابيات المبهمات، أي التي لا تعرف باسم وإنما امرأة من الصحابة. هذا بالنسبة لترتيبه العام. أما طريقة في إيراد الأحاديث فإنه يورد الأحاديث في الأعم الأغلب منثورة، أي بدون ترتيب، إلا في الصحابة المكثرين أي الذين لهم تلاميذ كثر، وهؤلاء التلاميذ أيضا الواحد منهم يكون مكثرا، فإنه أحيانا يرتب أحاديث هؤلاء الصحابة بحسب تلاميذهم، مثل ما صنع في مسند عبد الله بن عباس، جعل أحاديث عكرمة عن ابن عباس في موضع، وأحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في موضع، وهلم جرا. فهذا بالنسبة لترتيبه العام في معجمه الكبير. هذا المعجم الكبير نجد أنه حينما يفتتح مسند الصحابي يبدأ بالتعريف باسمه كاملا ونسبه وكنيته وأوصافه وأخلاقه، وهل يخضب أو لا يخضب شعره، وهل هو طويل أو قصير، وهل هو نحيف أو بدين، وهل له فضل أو ليس له فضل مما ورد في الأحاديث التي تنص على فضل بعض الصحابة، وهل شهد شيئا من المغازي أو لا، وما هي تلك المغازي التي شهدها، وما هي أخباره، وهل مجرى مما يتعلق بالترجمة للصحابي نفسه. ثم بعد ذلك يبدأ بإيراد أحاديث ذلك الصحابي. فلذلك قلنا إن هذا الكتاب يعتبر معجما، أي تعريفا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينما يتكلم بهذا الكلام في التعريف الصحابي كل ذلك يريده بالسند، لذلك كل سند يعتبر حديثا، حتى وإن أورد مثلا لفظا عن يونس بن بكير مثلا بأن معاذ بن جبل توفي مثلا سنة 18 للهجرة، هذا يعتبر حديثا، مع العلم أنه قول لأحد الرواة المتأخرين، ولكنه يعتبر حديثا في عدد أحاديث معجم الطبراني الكبير. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب لا يعتبر مسندا، لأن هناك فرقا بينه وبين المسانيد. فالمسانيد تعنى بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا يورد فيه المرفوع وغير المرفوع، كما أن المسانيد لا يعرف فيها بالصحابة، أما هذا الكتاب سيعرف بالصحابي بالصورة التي ذكرتها. وهناك فروق أخرى لكن هذه من أهمها. حظي هذا الكتاب ببعض الاهتمامات، ومن أهمها اهتمام